شياطين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم، صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. فعلا المتن بعد ما ذكر الشهيد الثاني استطرادا، وإن كان ينبغي أن يؤخر هذا البحث لما يأتي، لكن ذكر شرائط القاضي، وذكر أن أحد شرائط، طبعا قسم هو الشرائط إلى أقسام، قسم إجماعية، ستة شرائط إجماعية، اللي هي عبارة عن البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد، ثلاثة على الأشهر يعني فيها خلاف، هي الكتابة والحرية والبصر، وذكر النطق وغلبة الذكر، ولم يذكر أنه رأي من هذا المشهور أو هو رأيه فقط أو ما شاكل ذلك، ثم ذكر بعد ذلك الاجتهاد. هذه الشرائط التي ذكرها الماتي هي 12 شرط من شرائط القاضي. فعلا الشهيد الثاني عندما طرح كلمة الاجتهاد أراد أن يبحث عن ماذا؟ ما هو الذي يحقق الاجتهاد؟ ما هو الذي يحقق الاجتهاد؟ كيف تكون مجتهدا؟ إذا بتصير أنت إن شاء الله تعالى مجتهد لازم تدرس بالحوزة. هو عم يشتغل هذا البحث فعلا. طبعا هذا المطلب مطروح منذ القدم في كلمات العامة، وذكروا علماءنا طبعا العامة، ولا هذا مش مسألة مطروحة في رواياتنا أو مشاكل ذلك، بحيث واحد يقول بأنه في إجماع على أنه هذا معنى هو معنى الاجتهاد أو مشاكل ذلك. لا، المتعارف متعارف في بيان، لعله إذا واحد يعني إذا واحد بده يرجع لروايات أهل البيت في تفسير معنى الإنسان يكون مرجعا في الفقه أو مشاكل ذلك، أنك عالم بحديث أهل البيت. هذا الاجتهاد المطلق، اجتهاد متجزئ، أصلا هذا بعيد عن لحن روايات أهل البيت. يعني شو يعني مجتهد مطلق؟ يعني شو زرار عندما كان يرجع إليه في الرواية والفتوى، إن هل كان يجب أن يكون عارف كل روايات الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس أو فقط أنه سمع له 3-4 روايات يكون حجة في هذه الروايات، حتى لو كان فقط ماذا روايات في كتاب العبيد والإماء، شو العلاقة؟ حتى مش ما عنده خبر عن مين، عن سائر الأخبار الأبواب الأخرى. فعلا في المقام كانت الروايات تؤكد على فكرة دراية الرواية. هم العلماء هذه الشرائط لابد أن تكون كلها دخيلة في ماذا؟ في دراية الرواية. لكن باعتبار أنه أدخلوا أحد أدلتهم على الاجتهاد هو العقل، فصار كمان عندنا شو نحن عندنا أيضا جنب اسمه جنبة العقل، وعندنا أيضا الإجماع وأبحاث الإجماع، فذكروا 4 أدلة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. عبارة أوضح بالدول هذه، لو كانوا علماءنا ذكروا أن مصادر معرفة الأحكام خصوص الكتاب والسنة، ما كانوا ذكروا جملة من المسائل حنذكرها إن شاء الله تعالى. قالوا الكتاب والسنة، والكتاب والسنة شو بدهم؟ بدهم بعض المقدمات، هي عبارة التي تتوقف عليها دراية اللغة. أنت مش بحاجة إلى أكثر من ماذا؟ من أبحاث دراية اللغة، يعني أنك أن تكون لديك معرفة بالكتاب والسنة وأدوات فهم الكتاب والسنة، اللي هي اللغة، بعض القواعد الأصولية المتعلقة باللغة ومشاكل ذلك. لكن باعتبار أنهم أضافوا الإجماع والعقل ومشاكل ذلك، صار في جملة من النقود وكثرت الاستدلالات العقلية في بعض الأبحاث وهالمثال هذه، فذلك صارت ماذا؟ صار عندهم جملة من المقدمات الأخرى في المقام. هو بيعبر هذا التعبير، بيعبر يتحقق بمعرفة المقدمات الست، اللي هي الكلام، الأصول، النحو، تصريف، لغة العرب. طبعا مقصودهم لغة العرب ما يشمل البلاغة، يعني البيان وعلم المعاني، لأنه بالنتيجة لغة عرب، هذه بالنتيجة أحد طرق بيان اللغة في عند العرب. وشرائط الأدلة، شرائط الأدلة بيقصد منه ماذا؟ المنطق، بيقصد منه علم المنطق. إذا علم الكلام، علم الأصول، علم النحو، علم الصرف، لغة العرب، شرائط الأدلة، المنطق يعني. هذه المقدمات ماذا يسميها الماتن؟ الشهيد الثاني يسميها المقدمات الست. طبعا ما ذكر علم الرجال، ما ذكر بالعبارة علم الرجال، لكنه بعدين هو طبعا برسالته أشرت لها أمس ذكر علم الرجال كمقدمة من المقدمات، لكنه في عبارته اللاحقة هو الشهيد الثاني ليس من الناس المقتنعين بأن علم الرجال أمر ذيبال. يعني هو بيقول أنه يكفي أنك أنت ترجع للعلامة الحلي، شو صح شو ضعف ماذا، وتبني تصحيحات وتضعيفات. لذلك لا يشترط لك أن تكون خبيرا بالرجال، يكفي أن ترجع إلى كتاب ذكرت فيه الأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث الموثقة أو مشاكل ذلك، حتى ماذا، حتى تستنبط على أساس ما جاء في هذا الكتاب، حتى لو لم تكن أنت مجتهدا في علم الرجال. عندنا بحث مستقل على كل حال، بالشيء يذكر، عندنا بحث مستقل أن هذه موجود بكتاب الاجتهاد والتقليد، أنه هل يجب أن يكون الإنسان مجتهد بهذه المقدمات أو يجوز التقليد بمقدمات الاستنباط؟ عادة كان يكتب في آخر علم الأصول، لكن بعدين صار يكتبه في أول الفقه، بعدين أيام العروة يعني بعدين، لكن في كتب هؤلاء العلماء كله كان يكتب الاجتهاد والتقليد بعد الأصول، في آخر الأصول. يعني تفتح نهاية الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي تجد الإشكال بقيت في آخر علم الأصول، حتى صاحب الكفاية في آخر الكفاية ذكر كتاب ماذا؟ كتاب الاجتهاد والتقليد. متعارف سابقا أن الاجتهاد والتقليد بحث أصول ينبغي أن يطرح في علم الأصول، ما نعطي للناس حتى يقرأوا بحث الاجتهاد والتقليد، ما له علاقة في الاجتهاد والتقليد، هذا بحث أصولي محض. لكنه بعد ذلك صاحب العروة ارتأى أن يجعله في الفقه وجعله بالفقه، ثم بعد ذلك شاع بحثه في الفقه فعلا، وهو عادة يبحث في علم الأصول. ما نريد التنبيه عليه بأنه عندهم بحث هم أن هذه المقدمات الستة هل يصدق عليك أنك مجتهد إذا كنت مقلدا فيها أو لا، لابد أن تكون عالما بالمقدمات حتى لا يصدق عليك ماذا، مجتهدا. بعبارة أوضح، بعبارة أوضح، إذا أنت والله مثلا قلت أنا لك أنا أقلد السيد الخوئي في مباني الرجالية ومباني الأصولية ومباني وأقلد ابن سينا بمباني المنطقية وأقلد ابن فارس بمباني اللغوية وأقلد ما أدري مين بالنحو والصرف ابن هشام أو ما أدري شوف المقام، ما أقلد هذه المقدمات، لا جملة نقولها أنت مجتهد، لا يجب عليك الاجتهاد في المقدمات، هذه المقدمات، فأنا مقلد بها المقدمات. بعضهم بفصل بين المقدمات القريبة والمقدمات البعيدة، لكن إذا كانت مثل المقدمات الأصولية اللي هي ماسة مباشرة بالاستنباط ما فيك تقلد فيها، غيرها فيك تقلد، فيك تقلد فيها ومشاكل ذلك ولا شيء. يعني أنت يعني أنت ها؟ إذا كان في اختلاف بمعنى كلمة أو باشتقاق كلمة ولا شيء ها؟ إيه أنت تقلد واحد. حتى يجتهد بالصرف بيكون صاحب خبرة، خبرة لغوية، مثل مجتهد باللغة مثلاً. يجيب رأي ثاني. ما ليش بيجيب رأي ثالث؟ ليش هو يجتهد لدأتي برأي جديد؟
شو
الاجتهاد؟ مش أنا رأي جديد، لا، أنك تأتي برأي له دليل. أدي بس أنك تعرف تقيم أدلة على الآراء، أنك أنت عندك صار قدرة أنك تعرف أن هذه اللغة كيف أصلها وجذورها وكيف تكونت ومشاكل ذلك، وتدري بأنه عندك اطمئنان أو وثوق بأن هذا هو الاشتقاق الصحيح مو ذاك فعلا، أو هذا هو المعنى الصحيح لهذا الاشتقاق مو ذاك مثلا. والمسائل هذه مش المقصود منها أبدا أنه لو أفضل في حضرتك قلت أنه أجيب رأي جديد، ليس الاجتهاد أن تأتي برأي جديد. وإن كان ما بعرف ليه طيب. سبحان الله، على كل حال كلمة الاجتهاد قديش بيقولونا بعلم الأصول أنه خلاص تغير معناها، لم يعد الاجتهاد على المعنى القديم المذموم، لا، صار معنى الاجتهاد يعني ماذا، فهم النص وماش بعده لهلأ ماذا يشوب الاجتهاد معنى قبيح اللي هو عبارة عن ماذا، مثل ابتداع رأي جديد أو مشاكل. مجتهد يعني شو، عندي آراء، عندي كذا، هذا رأي هذا معنى قبيح. أنا أعتقد الاجتهاد مو معنى سليم للاجتهاد. على كل حال هنا النكتة، النكتة بدنا نقولها في المقام أنه هذه المقدمة، عندنا مقدمات ستة وعندنا الأصول الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هنا بيذكروهم ماذا، أن مصادر الأحكام الشرعية. هذه المقدمات الست لابد من تعلمها. الماتن الشهيد الثاني كما قلت لكم سابقا، الشهيد الثاني رأى بالحوزة سبحان الله يعني بأشبه الليلة بالبارحة، على كل حال رأى أن في الحوزة ماذا يهتمون بهذه المقدمات اهتماما مطولا، مع أنها ماذا، ليست عملنا مقدمات هذه، يعني يدرسون غثها وسمينها، لا يتأملون بخصوص المفيد، بل يقرؤون كل ما ورد فيها فعلا. فالشهيد الثاني يقول لهم يا مولانا، هذه كل فكرته بهذا البحث هي هذه، كل فكرته ببحث برسالته الاقتصاد هي هذه، أنه يا حبيبي شو عم تقولوا أنتم بالنحو، هذه الأبحاث التي تقرؤونها في علم النحو أو الأبحاث التي تقرؤونها في علم المنطق هل واقع هي أبحاث مفيدة؟ يعني هذا تضييعكم للعمركم بالبحث المنطق أو ببحث مباحث النحو أو مباحث الصرف أو مباحث علم الكلام أو مباحث الأصول أو مباحث اللغوية ومشاكل ذلك؟ هل واقعا هذه أبحاث تستأهل ذلك؟ أنا عم بتكلم معاكم كمجتهدين، يعني أنتم عم تدعوا بأنكم تدرسون هذه المقدمات للوصول إلى مرتبة ماذا؟ الاجتهاد. هذا بتقول لي أنا والله بدي أكون متخصص باللغة، لأي سبب من الأسباب تلعب بالك هذه المسألة؟ أو تلعب بالك أنك تريد أن تكون ماذا؟ خبيرا بفكر ابن سينا. يعني أنت واحد حاطط عمامة على راسك وما أدري ما أدري شو النكتة، بس على كل حال الله تعالى لخلق في خلقه شؤون، حبيت تكون ماذا؟ أن يطلق عليك أنك خبير في كلام مين؟
الاستراتيجية
في كلام ابن سينا. خب ما في مشكلة، ابن سينا أسهل، في بعضهم هلا مثلا خبير بأمور سياسية أو أمور ما أدري شو في المقام، ما أدري يعني هسا ابن سينا ها؟ يعني بعضهم عم بيحكي أمور ماذا؟ في شوية رابط مع العقائد ومشاكل ذلك يعني. على كل حال مش هنا النكتة، النكتة بدي أقولها شهيد الثاني عم بيقول إذا أنت حابب، يعني أنا ما بتكلم معك إذا أنت حابب تكون متخصص بعلم الكلام أو النحو أو الصرف لأي سبب من الأسباب طلع على بالك، أنا حابب أكون متخصص بكلام النحويين، أنا حابب أكون متخصص بكلام الأصوليين أو 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 أو، ما في مشكلة إذا بتكون هكذا، لكن إذا أنت أردت أن تنظر إلى هذه المقدمات كما هو حقها، هي مقدمات، وأن الأصل والأساس وصول إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد. فأنه مين قالكم هذا صرفكم لعمركم بهالمقدمات مما ينبغي؟ أنتوا عم تضيعوا أعماركم في هذه المقدمات، مع أن الأمر سهل جدا. هلأ الماتن هلأ حنقرأ العبارات، يمكن كلكم تطلعوا مجتهدين بعد شوي إذا قرأنا العبارات. شهيد الثاني شو رأيه؟ أنه قديش المسألة أسهل مما أنتم ماذا؟ ما أنتم عقدين للمسألة فعلا. نقرأ العبارة الشهيد الثاني ونحن حنقرأ العبارة كلها وحنستشهد على بعض المطالب مما ذكره الشهيد الثاني في رسالته الاقتصاد فعلا. قال ويتحقق بمعرفة المقدمات الست وهي الكلام والأصول والنحو والتصريف ولغة العرب وشراءة الأدلة المنطق والأصول الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل.
ولكن دعوة أن يلوم العلمانية العقلية والجمال النافعة في معرفة عمق النص وضعف النص الدين سواء القرآن أو رواية يعني، ولا كان شيء ثاني على رأسه يعني. ولكن دعوة البعض فيها إنه بدون الأدوات المعرفية من عرفان وغير عرفان لن يتسم.
كنا حاكين ألف مرة أنا وياك بهذا الموضوع بالخصوص، حاكين أكثر من مرة أتصور، وجوابه هو جوابي. إذا أنت مش قاعد على جوابي شو أسوي لك يا مولانا؟ أعيد لك كلامي. أنا جملة أعيد جوابي عن هذا السؤال. من يدعي ذلك، من يدعي بأن العرفان أو الفلسفة مقدمة لفهم النص، نقول له سؤال: إذا كان الظاهر النص يخالف عقلك أو يخالف شهودك، شو تسوي بالنص أنت؟ حتأوله. وإذا كان يوافقه تقول الحمد لله وافقه. فأنت على كل حال شو همك الأساس؟ مناطق الأساس ما هو؟ عقلك وشهودك، ليس عبارة عن ماذا؟ عن النص. عيف النص واشتغل على عقلك وشهودك، لا تحمل النص أقوالك. بعبارة واضحة، الذين يدعون، كل واحد يدعي بأنه أنا أدرس الفلسفة مقدمة لفهم النص، نقول له أي نص أنت عم تتكلم عنه؟ ما أنت على كل حال هذا النص لو أتى سمعته مشافهة من رسول الله ورأيته مخالف العقل، شو حتسوي أنت على مبناك؟ حتقول هذا شو في قاعدة اسمها إذا تخالف العقل والنقل أول النقل لصالح ماذا؟ العقل. فرد هكذا رسول الله قال له كذا بلسانه أمامه مشافهة بنص غير قابل للتأويل، يعني واضح جدا بالدلالة، هو شو حيقول هو في المقام؟ طبعا هو افترضنا أنه ما تزلزل قطعه، لأنه بعض الأحيان قد واحد يقول إذا تكلم معي رسول الله شو يصير عندي؟ قطع بيزول. أنا افترض أنه هو واحد كان شو واحد ما شاء الله حوله معتد بنفسه ما زال قطعه، شو بيسوي بنص رسول الله؟ حيقوله. فأنت بالنتيجة آخر همك النص، ما تقل أنه أنا أدرس هذه مقدمة للنص. أنت عم ما عم تتكلم معنا بطريقة صحيحة. هذا اسمه كلام بغير طريقة صحيحة، لأنك أنت بالنتيجة أكبر شاهد على ذلك. إذا تفتح بعض الكتاب اللي اسمه مثلا أعطيني شيء اسم الكتاب، هل الكتاب
الأمصار
مثلا الأمصار، إذا تفتح كتاب الأمصار اللي هو 9 مجلدات في الحكمة المتعالية أو مشاكل ذلك، تفتح هذا الكتاب كاملا أنت في المقام، كم رواية في قلبه؟ كم رواية؟ وهل كهالروايات الموجودة كم رواية أصلا من عندنا؟ وهو شو تفرق عندك أنت إذا كنت من جماعة عقل الأساس وشهود الأساس الأصل والباقي فروع؟ شو تفرق عندك رواية عن عمر أو رواية عن أهل البيت؟ شو فرق عندك أنت بالموضوع؟ لذلك تستشهد بروايات. عفوا، في واحد كتب كتاب بهذا الموضوع، أنا كنت متصور أن في واحد كاتب هذا الموضوع، وأنك تستشهد بروايات أصلا مش موجودة حتى عند السنة. يعني بتجيب رواية لا ذاكرين لا الشيعة، أنا مرة كنت شوفها الروايات أنه بيستشهد بروايات واحد لا عند السنة ولا عند الشيعة. يا أخي طلع في واحد كتب كتاب بهذا الموضوع أنه في روايات عند السنة فقط، وفي روايات عند السنة والشيعة، ما ليس عند السنة ولا عند الشيعة. ها شو كتاب الأمصار؟ لا كتاب موجود. طب بعث لك إذا بدك اسمه الإسفار عن أخبار أو شيء ما أدري شو، بعث لك إياه إن شاء الله تعالى بدك. النقطة الأولى، هذه الدعوة تتناقض مع المبانيهم. يعني أنت بس واحد تتكلم معه بتقول له ما هي الفلسفة، بيقول لك معرفة الموجود بما هو موجود أو البحث عن أحوال الوجود بشكل كلي ومشاكل ذلك، وهم يصرحون بأنه نحن فرقنا عن المتكلمين أنه نحن ناس حياديين وحيث يوصلنا العقل وأينما أوصلنا العقل ومشاكل ذلك. كيف هذا الكلام يتلائم مع دعوة أنه هذه مقدمة للنص؟ كيف هذا؟ ما بيتلائموا مع بعض. هذا شيء وذاك شيء آخر. سلدي. نعم بتقلي كان هناك في زمن النص فلسفة وأهل البيت ردوا الفلسفة، ففهم بعض المباني الفلسفية يصحح لك ماذا؟ تفهم الروايات أكثر كيف ترد على الفلاسفة. أقبل معك هذا الكلام، ما عندي مشكلة. لا أعوذ بالله، أنت أن تقرأ فلسفة وآخر شيء بسألك شو خلاص تتعب على الروايات. بس هلا الأيام مش بس أنا بتكلم على الفلسفة، أنك أنت سألت عنها. هلا بتشوف ناس أنت طلاب بيقرأ بيغوصوا بالأصول ويقرأوا الأصول ويعيشوا في الأصول، وآخر شيء تسأله شو بتعرف بالروايات. بتشوف أساتذة غرق في النحو ومشاكل ذلك، صار مدرس قطر الندم ما يقارب 25 مرة، تسأله شو في بالروايات، شو العلاقة هذه؟ ما عم نتكلم نحن، ما عندنا نحن حساسية مع الفلسفة لأنها فلسفة أو مع أي علم من العلوم. نحن المشكلة مع هذه العلوم أن هي بعضها أصلا فلسفة بتدعي أن هي علم أصالي أو علم آلي. شو الحكي هذا؟ فأنت كيف تدعي بعد ذلك أنه مقدمة للفهم النص؟ كيف الكلام هذا؟ على أنه في بحث آخر أعمق من ذلك له علاقة بأنه ما الفرق بين الإسقاط والاستظهار. إذا كانت نظرياتك العقلية هي حاكمة على النص، هل يكون فهم للنص أو هذا إسقاط لأفكارك على النص؟ مو قرأنا لك سابقا عبارة السيد الطبطبائي عندما قال فرق أن يقول الباحث ماذا تقول الآية أو بين أن يقول ماذا يجب أن نحمل عليه الآية؟ فحكي هذا. وأقول حال هذا بحث طرحين ألف مرة وياك، ما أصور بعض في كتير فائدة من طرحه يعني في المقام بالي لا بأس. والمعتبر من الكلام، طبعا بلشنا أسأل بالمقدمات الستة. شهيد الثاني بالنسبة لعلم الكلام بالخصوص يرى بأنه يعني نتيجة الشهيد الثاني أنه لا ينبغي جعل علم الكلام مقدمة من مقدمات الاجتهاد، لأنه المعتبر في علم الكلام ما تكون به مؤمنا، وهذا مشترك بين مين ومين؟ بين المكلف وبين المكلف غير المجتهد والمكلف ماذا؟ المجتهد. نعم يقول أنه يجب كفاية أن يكون هناك متكلمون، ما عندي شك لازم يكون في كفاية عندنا ماذا؟ علماء بالكلام وفهمانين العقائد ومشاكل ذلك، يدافعون عن مين؟ عن العقيدة أو مشاكل هالأمور هذه. لكن هذا أمر خارج عن مين؟ عن كونه مقدمة للاجتهاد. والمعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام وعدله وحكمته ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله وعصمته وإمامة الأئمة كذلك، أرضو يعني وعصمتهم ليحصل. طبعا هو عبارته أنه عصمة الأئمة عليهم السلام. نعم مولانا
الشعر لما كان الإمام ربع السلام يقول أنه حب أن تكون صادق
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 انه احب ان تتصدى بهالمعنى بكلام الاخر, انه هو عادة ما جاب كان كلام يعني على اقل بالمحاججات انسى هذا المصطلح في كلام بالمحاججات.
في روايات ظاهرة بأنه كان عنده أصحاب الأئمة, واحد قوي باللغة, واحد قوي بالكلام, واحد قوي.
هذا فقط يعني من هذا الجانب أنه كان فرضا فقيها بهذا الجانب فقط.
ما فهمت شو بدك توصل لوين يعني.
المقصد أنه إذا كان اجتهاد هو إذا كان مثلا كل واحد بنفسه هو ما بيأدي للاجتهاد, وأنا معي مجموعة مع بعض.
يعني احنا الاجتهاد الفقهي بمعنى الاخص مو العلم, مو الدرايه بروايات اهل البيت.
الاجتهاد الفقهي هو المقدم, هو هذا الذي يطلق عليه
هو مش حقيقه, هو يطلق لا اشكال بان الدين ليس مجرد فقه بالمعنى الاخص اللي هو عباره عن الفرائض والاحكام والعبادات والمعاملات. الفقه هو اعم من ذلك, الفقه فيه سنن واخلاق وفقه بالمعنى الاخص وعقيده, هذا هو الدين. ليتفقه في الدين ليس ليتفقه في الدين فقط في الفقه بالمعنى الاخص, الفقه هو هذا كله, العقيده والاخلاق والفقه بالمعنى الاخص, هذا هو الدين اذا واحد في المقام. بس اهتمامهم بالثلاث جوانب, اعوذ بالله, نحن ما بنقراش جواب ثلاثه, نحن ما بنقرا. ولا اهل البيت بروايات اثناء ادعيه, انا دائما بعطي مثال صحيفه السجاديه, صحيفه السجاديه بدك اكثر مربي من هذا؟ يعني في اكثر من هذا التربيه وعرفان, اذا انتم بتحكوا على العرفان ومشاكل ذلك وبتهتموا في اكثر من هذا, عرفان وتربيه واخلاق وادب مع الله تعالى ومشاكل ذلك الحكي هذا. بالنتيجه نعم اهل البيت تربيتهم تربيه عمليه, مو تربيتهم تربيه ماذا نظريه. في عندنا نحن علم الاخلاق النظريات هي عباره عن الدعوه الوسط, انه الإفراط والتفريط والوسط بينهما, وبتعمل خطط استراتيجية ومشاكل ذلك وتخطط لها بذهنك ومشاكل ذلك. سلوك أهل البيت في الأخلاق غالي كثير من الأحيان سلوك عملي, في كثير من الأحيان سلوك أنه واحد عملا يكون ماذا يتخلق بهذه الأخلاق ومشاكل ذلك. على كل حال بغض النظر نحن قديش اطلاعنا على قديش اهتمامنا بهالجوانب, بس الدين بين كل هذه الجوانب والشريعة بينت هذه الجوانب. فيك تفتح كتاب الإمام والكفر من الكافي وشوف قديش في روايات أخلاقية, شوف كتاب الإمام والكفر انظر كم فيه من الروايات الأخلاقية, لا أقل مثلا هذا كتاب جهاد النفس لظرحه لرتب صاحب الوسائل. طبعا هذا من اجتهاداته العظيمة, هذا صاحب الوسائل أنه التفت أنه يمكن أن يجعل الكتاب اسمه ماذا جهاد النفس. فعلا شوف الروايات اللي فيه, وأقع روايات عظيمة في أبوابها ومعانيها ومضامينها فعلا في المقام. بس نحن قاصدين هنا ماذا؟ فقط معنى الأخص ليحصل الوثوق بخبرهم. يعني أنت ليش بك تعرف عصمة الأئمة؟ فصل الحصول الوثوق بخبرهم وتتحقق الحجة والتصديق بما جاء به النبي من أحوال الدنيا والآخرة, كل ذلك بالدليل التفصيلي. هذا كل ذلك بالدليل التفصيلي بناء على مبناه من أنه شرط صحة العقيدة, شرط صحتها وقبول العقيدة أن تكون بالدليل لا عن التقليد. لذلك أنه أي شخص لا يكون مؤمنا بالدليل هذا بالواقع ليس مؤمنا, ممكن يكون مستضعف بس ليس بمؤمن. وإن شاء الله تعالى
كيف تكون العقيدة مشتركة بين المسلم
وغير المسلم؟ لأن حتى العوام إذا لم يكونوا عندهم أدلة على صفات الله تعالى ومشاكل ذلك, هؤلاء لا يكونوا مؤمنين.
الأدلة التفصيلية
أدلتها بلا يبد أن يعرفوا الأدلة. نعم هلا الأدلة إذا أنت بتقرأ كعلم كلام قد تحس أنه صعبة جدا, لكن هني بعدين العلماء هولي وتموقفوا هذا البحث التفتوا لأنفسهم بأنه هم شو أنه على هذا المبنى سوف تتربع الناس أن يكونوا مؤمنين باعتبار أنه من عنده هذه الأدلة التفصيلية بوضوح. فهو نفس الشهيد الثاني برسالة الاقتصاد حاول يبين ما هي العقيدة, يعني يبين قديش بساطتها, وأنه أن المتكلمين عقدوا المسائل عندما بحثوا هذه المسألة, وأنه يمكن ماذا بيان المسألة الكلامية طريقة أبسط أي واحد من الناس عنده اطلاع عليها. طبعا هذا الكلام غير دقيق, لأنه بالنتيجة مش رأي كل العلماء. جملة من العلماء مثل أبو جعفر الطوسي مثلا يعتقد بأنه حتى لو افترضنا هم مقلدون في العقيدة يكون إيمانهم صحيح, هم أخطأوا أنهم قلدوا, لكن الإيمان يكون إيمانا ماذا صحيحا, لا يشترط في الإيمان أن يكون لا عن تقليد. لكن العلامة الحلي عنده عبارة شوي قاسية في أول باب الحادي عشر عندما قال فلابد من ذكر ما لا يصح شو اسمه كذا عن على المكلفين أو مشاكل ذلك، ومن جهل شيئا مما نذكره أو شيء معين خرج عن رقة المؤمنين واستحق العذاب الدائم. فاعتبر أن هذه العقائد التي أذكرها في الباب الحادي عشر كلها لابد من معرفتها بالدليل، اعتبر أنه كذا ودع عليه الإجماع. شيخ الأنصاري أمتى أيام تعالي أنه منها أي إجماع هذا في المقام؟ أول حال بحث في علم الكلام ما لنا علاقة فيه، مسألة أنه التقليد في علم الكلام هل هو جائز أو لا، مش بالمعنى الفقهي بالمعنى الوضعي. يعني إذا واحد قلد في علم الكلام وقلد في العقيدة وأخذ عقيدة تقليدا وكانت عقيدته مطابقة للواقع، هل يكون هذا يقال عنه مؤمن أو لا يقال عنه ماذا؟ مؤمن فعلا. هذا بحث في علم الكلام موجود فعلا وكتب في بعض الكتب إسعاق والحال حقق في بعض الكتب الحديثة. ولا يشترط
من أهل البيت في شيء من هذا القدر
رواية أهل البيت
أنه يجب أن يكون عنده الدليل والكلام أبدا. ما
في الآيات تنهى عن التقليد تزجر التقليد
الحد الأدنى من الاعتقاد الشيخ الحد الأدنى من الاعتقاد شو الحد الأدنى
حضر المحمد ما بعرف ما بعرف ما بعرف
الحد الأدنى من الاعتقاد نشوف الحد
الأدنى. ما شايف هاي الرسالة أنا صراحة. لا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون من أحكام الجوهر والأعراض وما اشتملت عليه كتبه من الحكمة والمقدمات والاعتراضات وأجوبة الشبهات، وإن وجب معرفته كفاية من جهة أخرى ما في شك. ومن ثم صرح جماعة المحققين بأن الكلام ليس شرطا في التفقه، فإنما يتوقف عليه منه يتوقف يعني ما يتوقف على التفقه من الكلام مشترك بين سائر المكلفين. بس العبارة مش حلوة، ما يتوقف على التفقه من الكلام ما حلوة العبارة، المفروض يعبر تعبير آخر. أنا عبرت تعبير بالشو اسمه هكذا لعله أنسب يكون، ما يحتاج إليه الفقيه من علم الكلام مشترك بين المكلفين. ما تعبير ما يتوقف عليه التفقه ما أدري فعلا كل حال، بس هذا مقصوده، ما يتوقف عليه التفقه من الكلام مشترك بين سائر المكلفين. هنا سائر بمعنى جميع مفروض تكون، مش بمعنى البقية على الجملة. طبعا هذا القول منسوب للعلامة الحلي، نقلت عبارته أنا بالقول العلامة، ولا يشترط معرفته بدقائق علم الكلام إلى آخر العبارة. لسه على كل حال في نهاية الوصول لا بالتحلى لا لا بكتاب نهاية الوصول. علامة الحلي عنده كتاب الأصول نهاية الوصول علم الأصول، هناك بالجزء الخامس صفحة 171 طبعة الشيخ سبحاني دار الإمام الصادق قال ولا يشترط معرفته بدقائق علم الكلام وتبحر فيه، بل معرفته بما توقف من الإيمان، ولا يجب عليه قدرته على تفصيل أدلة بحيث يمكن جمع الشبهات والتخلص عن الإرادات. ومن الأصول ما يعرف، طبعا أنا بنصح تقرأ رسالة الشهيد الثاني بالاقتصاد هذه. ومن الأصول ما يعرف به أدلة الأحكام من الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده، مقاصد علم الأصول. ومن النحو والتصريف ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل بسببه المعرفة المراد من الخطاب، ولا يعتبر الاستقصاء فيه على وجه التام، بل يكفي الوسط فما دون. أنا أقرأ عبارة عبارة شو اسمه بس عبارتين بدي أقرأ لكم. بالنسبة لعلم الأصول شهيد الثاني في رسالته ماذا قال؟ لأنه بالأصول مش من الآن يشتكون من التطويلات. صور الشهيد الثاني اللي عنده كتاب نهاية الوصول، أكبر كتاب اللي هو كتاب نهاية الوصول لو بتشيل التحقيق وكذا بيطلع ماذا؟ مجلد واحد. الكتاب المختصر تبع ابن الحاجب نصف مجلد بيطلع، يعني نهاية الوصول عنده أنه يشوف شاف كتب أصولية هذه الشافة، يعني ما رآه من كتب أصولية مثل نهاية الوصول إلى علم الأصول، معتبر نهاية الوصول ماذا؟ أنه في كتير أبحاث ماذا؟ لا طائلة تحتها، هو مجلد واحد بيطلع إذا تطبع على واحده في المقام.
أقل ما يجب الاعتقاد به.
لا بس.
وقال الشيخ دكتور حلو إنه حط الحد الأدنى من الاعتقاد اللي هو خلال الواحد.
نشوفه. بس اللطيف وين هو أن شهيد الثاني بهالفترة شهيد الثاني عم بيشتكي من علم الأصول. إذا بيجي الشهيد الثاني ورا ماذا وصل إلى الأصول أنا شو بدي أقول بس يعني. ليش بيقول وأما أصول الفقه فكثير من مباحثه لا طائل تحته مثل مباحث المتعلقة بالتعاريف. وأما مسائله فمنها داخل في علوم أخرى فحكمه حكم ذلك العلم. وأما القياس وهو العمدة فقد عرفت حاله وكذلك بحث الإجماع. وبالجملة فما يحتاج إليه من مسائله لابد من معرفتها إما من كتب الأصول شو العبارة المهمة وأما من الكتب الاستدلالية الفروعية. يعني أنت ما تروح على كتاب الأصول روح لوين؟ أتكتب بالفقه ما ذلك فيها قواعد الأصولية في المقام. ومن أراد أن يفرق بين ما هو ضروري منه من الأصول وما ليس بضروري فعليه بمطالعة كتب السلف يعني الفقهية التي فيها الاستدلال على الفروع وردها على الأصول ليحصل له البصيرة في كيفية استنباط الأحكام والتمييز بين الحلال والحرام. ما تدرس أصول شو سوي أنت؟ اذهب إلى الفقه وشوف من القواعد الأصولية الأساسية التي اهتم بها بها العلماء في مقام الاستنباط. انتهى الأدرس الكفاية. بالرسائل الشهيد الثاني أيضا بموضوع اللغة ماذا قال؟ وأما العربية فالضابط فيها فهم معاني الآيات الأحكامية وأحاديثها إما بحسب الصليقة وأما بكسب بأي وجه اتفق. وأبعد الطرق إلى هذا المطلب طريق مين؟ طريق العجم. فإن مناطق كيف تعلم اللغة؟ فإن مناطق تعليمهم وتعلمهم في العربية على المناقشات اللفظية المتعلقة بالألفاظ والتعبيرات والعبارات والتعريفات ما بيخذوها بذوقهم ضلوا شو على السطح عم بيناقشوا ماذا ها إيه. ولذلك تراهم يصرفون أكثر على أعمارهم في تعليمها وتعلمها ولا تحصل لهم قوة فهم المدلات الألفاظ العربية بالسهولة. والظاهر أن للمعاني والبيان دخلا في فهم لغة العرب مع أن أكثرهم لا يعدونه من شرائط الاجتهاد. هل تتركوا أن علم البيان داخل فيها؟ رسائل الشهيد الثاني عنده رسائله هذه نفسها بقلبه هي قصد هذه الرسالة. خب ومن شراءة الأدلة القياس المنطق يعني معرفة الأشكال الاقترانية والاستثنائية يعني هذا الجزء الثاني بالمنطق وما يتوقف عليه من المعاني المفردة وغيرها هذه التصورات. ولا يشترط الاستقصاء في ذلك بل يقتصر على المجزئ منه وما زاد عليه فهو مجرد تضيع للعمر وترجئة للوقت. المنطق ما له فايدة ترجئة تأخير أرجأه أخره. والمعتبر من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق بالأحكام وهو نحو 500 آية. طبعا تعداد آيات الأحكام شوفوا بعض الأحيان كيف بتصير تعداد آيات الأحكام بأنها 500 أمر ماذا مشهور مشهور جدا بالكتب. يعني أول واحد وجدت ذكر أن آيات الأحكام 500 آية هو أبو جعفر الطوسي في كتاب المبسوط ذكرها بعنوان قيلة يعني قال قيل أنها نحو 500 آية هكذا كلمة قيلة الله يسامحه ما سأل قيلة. بعدين وصلت المسألة أن واحد مثل فاضل التوني بالقرن الحادي عشر للهجرة فاضل التوني في الوافي يقول المشهور لا أعلم فيه خلافا أنها 500 آية ولا أعلم به خلافا أنها 500 آية فعلا. قلت قال أول شيء قيلة وصلت ماذا المشهور الذي لا خلاف فيه فعلا من عدة طبعا في كتب مكتوبة حتى أنه 500 آية من آيات الأحكام في كتب مكتوبة طبعا بلا إشكال بأنه إذا كان المقصود من آيات الأحكام كل آية تدخل في عالم الاستنباط هي أكثر من 500 آية الآيات أكثر من 500 آية من قضية 500 آية لا أقل. في رواياتنا عندنا طائفتين من الروايات أو ثلاث طوائف من الروايات روايات تقول بأن القرآن نزل ثلاث أثلاث ثلث فينا وفي عدونا ثلث أمثال وحكم وقصص وثلث ماذا حلال وحرام. عندنا روايات هكذا في الكافي موجودة. عندنا روايات أن القرآن نزل أربعة أرباع ربع حلال ربع في الحرام ربع فينا وربع أمثال وحكم أو مشاكل ذلك. يعني إحنا رواياتنا ما ذكرت بأنه ماذا بأنه 500 آية. القرآن هو قديش 6000 وشوي آية. إذا أخذت سواء على مبنى الربع أو مبنى النص أو مبنى السدس في ثلاث عبارات على كل حال فوق الألف آية إذا أخذت الرواية أنه على الثلث طلع لك 2000 وشوي، على النصف 3000 وشوي، على الربع بيطلع ماذا؟ 1500 وشوي بيطلعوا بعض الحال أكثر في المقام. رواياتنا هذه مضمونها آيات الأحكام، أن آيات الأحكام أكثر من ذلك بكثير. نعم أنتوا قديش بتعقوا، خصوصا أنه بتطور مثلا قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم وقودا النار وقودها الناس والحجارة، هي آية من آيات الأحكام أو لا؟ بلا أشكال آية من آيات الأحكام، عم يستدلوا منا بعض الجملة من الفتاوى العلماء الآن. شو يعني آية أحكام؟ إذا كان المقصود كل ما يصلح للاستنباط من الحكم شرعي ينبغي أن يكون عدد آيات الأحكام أكثر بكثير مما ذكروه، إلا إذا كان قصده نحن نحذف المكررات ومشاكل ذلك ممكن واحد يصور شيء معين. 500 آية كثير قليل، ها؟ مش قد مهم بحث يعني صراحة تعدن، يعني شو فرق إذا عددته أنت؟ هي الفكرة الأساسية مو هنا. إذا بتحب أنت بحث جيد هو أنه واحد واقعا يشوف يذهب إلى واقع ما هي الآيات اللي استنبط منها العلماء أحكاما، يعني يستقرأ كل الآيات يحاول يجيبون آية آية ويشوف واقعا شن الآيات اللي استدلوا بها العلماء من أول الفقه لآخر الفقه، فعلا يذكر مواطن الاستدلال في كل آية ويرتبها على أساس الأبواب. ممكن واحد يسوي كذا الشغل. قال ومن السنة جميع في بالموسوعة نور الفقه في عندهم خاصية اسمها آيات دار كتابها، شايفها شي مرة؟ عندهم خاصية، يعني هذه الآية وما هي الكتب التي استشهدت بهذه الآية؟
يعني
بحط لك انت تفتش على الآية بتقول له هو بيعطيك كل الكتب، ما هو لأنه القرآن عندهم طريقة بالبرمجة، فكل الآيات اللي تكلمت كل الكتب اللي تحدثت عن هذه الآية بتذكر لك اياها. بلي ومن استخاب إما بحفظها أو فهم مقتضاها، يعني معناها يرجع إليها ما تشاء ويتوقف على معرفة الناسخ والمنسوخ ولو بالرجوع إلى أصل يشتمل عليه، يعني على معرفة الناسخ والمنسوخ. ومن السنة جميع ما اشتمل منها على الأحكام ولو شفته على الأحكام فقط اخرها من الباقيات، ولو في أصل مصححين رواه عن عدل بسند متصل إلى النبي والأئمة، ويعرف الصحيح منها والحسن والموفق والضعيف والموقوف والمرسل. عاد الموقوف له علاقة بأنه السند في اختلافات، على كل حال أنا هلأ شوي راحت عن ذهني المسألة، بس هي الموقوف والإرسال شيء واحد، بس أنه إذا كان بالوسط يمكن يسموه موقوف، إذا كان الخلل يعني إذا كان النقص بالوسط يسموه موقوف، إذا كان بالأخير بيكون إرسال. أنا راحت الجزئية من ذهني فعلا، الفرق بين الموقوف والمرسل، فرق بين الموقوف والمرسل. طبعا في اصطلاح آخر للموقوف له علاقة بأنه الموقوف هو الذي لم يسند إلى إمام، يعني إذا وصلنا إلى صحابي وهذا الصحابي ما نقل عن الإمام، بعضهم بيعبر أنه هذا شو موقوف، بعضهم بيعبر عنه مقطوع ما يعبرش عنه موقوف. لكن غالبا كلمة الموقوف والمرسل يستعمل في اصطلاحات الدراية لمعنى بيان أن هناك سقط في السند، لكن هذا استقط بالوسط أو بالأول أو بالأخير إثراء عن بينهن، بيختلفوا بالاصطلاحات في هذه المسألة عندهم. والمتواتر والآحاد وغيرها من الاصطلاحات التي دونت في رواية الحديث المفتقر إليها في استنباط الأحكام. يعني لازم ندرس دراية مولانا، ها؟ يقول لك الشهيد الثاني يا أخي، هذه كلها أمور اصطلاحية توقيفية، منا أمور ماذا؟ علمية. مصطلح هذا مثل كيف تفتح معجم اللغة، يعني ما بدأش تتعدد فيها نص ساعة أنت وتناقشهم بالتعريف، هذه اصطلاحات تقرش عندك سير، يعني لا مشحة في الاصطلاحات. ويدخل في أصول الفقه أحوالها، ويدخل في أصول الفقه معرفة أحوالها عند التعارض وكثير من أحكامها، يعني أحوالها أحوال من السنة عند التعارض وكثير من أحكامها. ومن الإجماع والخلاف أن يعرف أن ما يفتي به لا يخالف الإجماع، إما بوجود موافق من المتقدمين أو بغلبة ظنه على أنه واقعة متجددة لم يبحث عنها السابقون، بحيث حصل فيها أحد الأمرين. من الأمرين؟ بلي، لا معرفة كل مسألة أجمعوا عليها واختلفوا. ودلالة العقل من الاستصحاب سابقا ذكرناها المسألة سابقا. هم العلماء كانوا يجعلوا الاستصحاب البراءة الأصلية من أدلة العقلية فعلا، وهذه كان لها سبب من أسباب عندهم كيف يتعاملوا مع هذه الأصول كأصول ماذا مثل الأمارات، كان يتعاملوا مع الاستصحاب أو دليل العقل البراءة أو مشاكل ذلك على أنها ماذا أمارات، لذلك يكثر في الروضة مثلا للأصل والآية أو الأصل والرواية، فأن الأصل عندهم دليل قائم بنفسه وليس أصلا عمليا كما هو الاصطلاح من بعد البهبهاني. هذه اصطلاحات جديدة مو اصطلاحات قديمة، التمييز بين الأصول والأمارات بهذه الطريقة، وأن الأصول تعطي فقط موقف عملي والأمارات تعطي كشف عن الواقع، هذه أمور كلها ببركة من ظهرت الأخباريين. أيوه لا مو ذاكرين، ذاكرين تاريخ الاستصحاب جملة من كتبهم هم، بس الفكرة الأساسية يوسف بحراني عنده عبائر يبين فيها بعض المطالب تؤكد هالفكرة هذا الفهم فعلا، حتى شيخ الأنصاري عنده بعض المطالب، والبهباني هو اللي أصل هذه المطالب في آخر حال. فكل حال بكل بل تطرح تاريخ الأصول لابد أن يتعرضوا لهذه المسألة. دلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية وغيرها داخلة في الأصول، وكذلك معرفة ما يحتج به من القياس، اللي هو القياس منصوص العلة، هو في كلام طويل فيما بينهم بالنسبة للقياس منصوص العلة، هو مقصود من ما يحتج به من القياس مثل القياس منصوص العلة، يعني القياس بتعرف منصوص العلة مثل مثلا القياس على أساس الإسكار، فأن القياس على أساس الإسكار والإسكار هو علة، هذا يجوز عندهم المناط الحكم، أن هو قياس إذا كان منصوص العلة شو بيرجع إلى قياس منطقي، تتذكروش البحث؟ بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب، الظاهر قصده من التهذيب تهذيب الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي، هذا مختصر لأنه التهذيب علامة الحلي عنده التهذيب الوصول إلى علم الأصول، عنده مبادئ الوصول إلى علم الأصول، وعنده نهاية الوصول إلى علم الأصول، عنده ثلاث كتب ماذا أصولية، وعنده شرح يمكن لمختصر عبد الحاجب كمان. تهذيب الوصول هو كتاب مختصر جدا عند العلامة الحلي، وفي عندنا كتاب، هذا الكتاب كان أشهر الكتب الأصولية رحمه الله، كان أشهر الكتب الأصولية في الحوزة ويدرس في الحوزات الشيعية، وما كانش في حوزات شيعية بذلك المعنى المعروف في تلك الأيام على كل حال، كان في الحوزات الإسلامية أكثر الكتب أصولية يدرس في الحوزات هذا الكتاب مختصر ابن الحاجب. هذا الكتاب أنا أتصور أن اللي بده يكون فهمان تاريخ الأصول ما في مر إذا ما قرأ هذا الكتاب، ما ممكن، لا صغير كتير، بس في تحقيق له لهذا الكتاب مرة نزلته على البي دي اف، عملوا الكتاب ما أدري 900 صفحة عملوا الكتاب تقريبا، يعني تحقيق له كل سطر بصير ماذا بصير مقالة بعتها، لا بأس يعني مفيد، ما أقول مش مفيد كلمات وذاك يعني بعطيك اطلاع أكثر. هذا الكتاب مختصر أصول ابن الحاجب هو الكتاب الدرسي، كانت تلك الأيام كان كتاب الدرس الأساسي هو هذا الكتاب. سمعين أنتم الأخباريين عندما يعترضون على ديك، أحد اعتراضاتهم شو كانت؟ أن أنتم نجبت القواعد الأصولية من ابن الحاجب، يقولوا كثير من قواعدكم جبتوها من هون، وأنتم أصلا أصول هذا قواعد من عند السنة مش من عندنا مشاكل.
قواعد
ها؟
قواعد الأخبارية
شو يعني؟ إيش قواعدهم؟ إن الحمد لله يا ريت لو كل القواعد من قواعدهم، مثل أربع قواعد وكلها ما استنبط على ست روايات. يوسف البحراني عندما أنكر وجوب مقدمة الواجب تدري شو دليله؟ أنه لم يؤمر بالروايات بمقدمة الواجب. ومختصر الأصول لابن الحسن ها؟ أقعد لبن. أو عندما تدل على المفهوم الشرط هو قال هالروايات واضحة إنه في مفهوم الشرط، فدل بالروايات. مختصر ابن الحاج متوفى في القرن السابع، متوفى سنة الدقة 646 للهجرة، وعلى ما يحتاج إليه من شراءة الدليل المدون في علم الميزان. تفضلوا شو عم بيقول لكم؟ عم بيقول لكم يا أخي تدرسوش منطق، شو درسوا؟ درسوا أصول، بالأصول في بعض القواعد المنطقية المهمة وانتهينا. ما تحتاجون المنطق موجود وين؟ في مثل مختصر ابن الحاجب. وكثير من كتب النحو على ما يحتاج إليه من التصريف، هذا تصريف بلا، لا تكون في درسوش تصريف. بلا الصرف. ادرسوا نحو في بقلبه شوية صرفيات، وادرسوا ماذا أصول في بقلبه ماذا منطق. علم كلام بلا طبعا بعلم النحو ما قدروا تتوسعوا، يعني قطر ندى كافي، قطر ندى موسع صراحة. جيب لك كتاب أبسط منه، شوف في كتاب ما أدري كاش أيامه في بلد عربية، وعلم بلد عربية الرابع كتير موسع. بلد عربية الرابع تلقى وعده قوة كبيرة، بلد الرابع منه أسهل من الفيل ابن عاقيل كقواعد. عم نحكي على أيامه ما أدري شو كتاب الأجرومية مثلا لل أو ما شو يجيب يكون شو كتاب هاد بسيط، يعني يكون حد وسط أنت كاش أيامه حتى الأجرومية هو. بس على كل حال كتاب نحو بسيط، على كل حال في بقلبه شوية قواعد صرفية الحمد لله رب العالمين. أدرسوا لكم شي كتاب أصولي وكتاب واحد أصولي، كتاب نحوي قديش هو كم سنة أو سنة مع بعض، سنة بيكتو سنة كتاب أصولي مختصر وكتاب نحوي مختصر، وكلام بدك تكون مثلك مثل أي واحد عوام الناس، يعني بيذكروا لك إنه ولا شيء، تخلص العقائد بيوم يعني ولا شيء. حسن النظام يدل على الله تعالى وحكمته وعلمه، صفات الله تعالى المعجز يدل على العصمة ومشاكل ذلك، وانتهى البحث في المسألة. أنا أؤمن بكل ما قاله الرسول في كتابه ومشاكل ذلك، وانتهينا خلصت. شو بعد في كان المقدمات عندنا؟ لغة عربية، أنت الحمد لله عربي وعندك قواميس ومشاكل ذلك، تعتمد على صديقتك، ما أنك مضطر تدرس عند أحد، لأنه هو قال يكفيك بأي طريقة ولو على طريق الصديقة. شو بعد عندك علوم؟ هو عندي كل العلوم. صرت أنت ماذا عندك؟ المقدمات الاجتهاد صار عندك، كل صار عندك كل مقدمات ماذا الاجتهاد، فصار الاجتهاد ماذا سهلا جدا. شهيد الثاني ماذا يقول؟ رواية يا أخي هدي بالك شوي، هنا يستثني يقول نعم يشترط مع ذلك كله أن يكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها واستنباطها منها. مش المسألة أنت مش كمبيوتر تحط لك فيه بقلبك معلومات وتنتج منها ماذا نتائج، لا بد يكون عندك ماذا قوة، وهذه هي العمدة في هذا الباب، وإلا فتحصيل تلك المقدمات قد صارت في زماننا ماذا تريفاسيل سهلة، يعني لكثرة ما حققه الفقهاء العلماء والفقهاء فيها وفي بيان استعمالها. وإنما تلك القوة، أي قوة؟ قوة رد الفروع إلى الأصول بيد الله تعالى، يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده، ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها مدخل عظيم. يعني إنك أنت تشوف أهل ماذا اجتهاد، وتجلس مع مين؟ مع أهل الاجتهاد، وتتعلم من أهل الاجتهاد اللي بيسموها هلا شو ستاج أو بحث خارج، اللي هو طبعا بحث الخارج بطل ستاج، بحث الخارج هذا محاضرة كان سابقا، لا ممارسة عملية تكون واقعا، أنك أنت تشعر بنفسك ماذا عم بتعاشر فقيه، مو عم تسمع محاضرة فقيه، فرق بين العبارتين. قد تسمع محاضرة فقيه لمدة 15 سنة وانت فقيه، لأن إذا عاشرت فقيه قد تكون بسنتين تتخذ منه ماذا، تأخذ منه ملك كبير، ما العلاقة المسألة. ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها مدخل عظيم في تحصيلها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين. هذا هو العمدة في الاجتهاد، والحمد لله رب العالمين.